الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال رحمه الله: أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين. أي يتلو عليهم نبأهم في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة. إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا لأقتلنك، فقال له الآخر مترققا له في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين. فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله لا يقوم على الذنوب، خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار. فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم. وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من ابن آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات فيها أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس نبأ ابني آدم، يقصها قصة كانت وقعت، يذكرها كما وقعت عليه الصلاة والسلام بالحق. أمره الله جل وعلا بذلك لما في هذه القصة من عظة وعبرة، ولا سيما فيما يتعلق بعاقبة الظلم والحسد، وأن عاقبتهما وخيمة، فإنهما لا يحصل منهما الظالم الحاسد إلا الخسران والندامة. وهذا حاصل هذه القصة التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقصها. وهذا اللفظ الذي صدرت به الآية وهو قوله جل وعلا واتل عليهم نبأ، إلى هنا هذا اللفظ جاء في أربع مواضع من القرآن الكريم، هذا أولها، والثاني في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ثم في يونس واتل عليهم نبأ نوح، ثم في الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم. وهذه التلاوة للقصص لأن في معرفتها عبر وعظات يستفيدها المتدبر المتأمل لهذه الآيات المتلوة. وفي هذا البدء للآية بقوله واتلوا عليهم تنبيه أن هذا المتلو أمر تحتاج النفوس إلى أن يتلى عليها حتى تأخذ منها العبرة وتأخذ منها العظة. وإذا كانوا قالوا قديما السعيد من اتعظ بغيره، فإن مثل هذه القصص هي التي توجد هذه الموعظة. فمن حدثته نفسه بحسد أو ظلم وقرأ تفاصيل هذه القصة أعانته على كف نفسه عن الحسد ومنعها من الظلم. وهذا من أعظم الفائدة التي يحصلها المسلم عندما يتأمل في هذه الآيات العظيمة. فإذا هي قصة تبين العاقبة الوخيمة للحسد والظلم والبغي. قال الله جل وعلا واتلوا عليهم، أي أتلوا أيها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قيل في الضمير عليهم أي على الناس على قومك، وقيل على اليهود، ولأن اليهود ذكرهم كان قريبا في الآيات التي قبلها، وهم أعني اليهود جمعوا بين الحسد والبغي، الحسد والبغي. وهذا سلف لهم في أول البشرية في بداية الحسد وبداية البغي، أن هذا بداية الحسد، القصة هذه فيها بداية الحسد وبداية البغي والظلم، وأيضا ذكر العاقبة. فهذه العاقبة التي حصلت في بداية الحسد وبداية الظلم هي عاقبة كل حسد وظلم، فكل حاسد ظالم لا ينال من حسده إلا الخسران والندامة. قال واتل عليهم أي أقصص عليهم أيها النبي نبأ ابني آدم. النبأ هو الخبر، نبأ ابني آدم أي خبر ابني آدم، قصة ابني آدم. وابن آدم المعنيان هنا هما على الصحيح وقول جمهور المفسرين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان هما ابناه لصلبه، لأن هناك قول آخر قاله بعض المفسرين أنهما من بني إسرائيل، وهذا بعيد والسياق لا يدل عليه، السياق يدل دلالة واضحة أنهما من صلبه. وأيضا قال جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين أن أحد هذين اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل، فهي قصة قابيل وهابيل ابني آدم لصلبه. قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. بالحق هذا متعلق بالتلاوة، اتل عليهم تلاوة بالحق يعني تلاوة لا ريب فيها ولا زيادة فيها ولا نقصان، وهو إخبار مطابق للواقع الذي كان والحالة التي كانت. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقص عليهم ذلك بالحق، وهذا له نظائر، مثل نحن نقص عليك نبأهم بالحق يعني كما كان طبقا لما وقع لا زيادة فيه ولا نقصان، حكاية للواقع الذي كان. فهنا في حكاية للقصة وإخبار عن القصة، قصة ابني آدم كما كانت وكما وقعت منهما في أول الزمان. قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. الآن بدأ ذكر النبأ والخبر، قال إذ قرب قربانا، يعني كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان. القربان ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به إلى الله يقال له قربان. فكل منهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربان، وكان أحدهما صاحب ماشية والآخر صاحب زرع. فقال إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قابيل قيل إنه كان صاحب زرع، وهابيل كان صاحب ماشية. فقابيل تقرب بشيء من زرعه وقيل من رديئه، وهابيل تقرب من ماشيته بشاة من أطيبه وأحسنه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ومثل ما قال الشيخ إما جاءهم خبر التقبل بوحي من الله عز وجل، مثلا يكون آدم أخبرهما والدهما، أو يكون بأنه هذا له شواهده، نار تنزل فتأكل القربان المتقبل. فالذي حصل أن كل منهما تقرب بقربان، فتقبل من أحدهما قربانه لأنه كان ماذا؟ السياق يدل على ذلك، لأنه كان متقيا لله. ولم يتقبل من الآخر، لماذا؟ السياق أيضا يدل على ذلك، أنه لم يكن متقيا لله. والمراد بالتقوى هنا أي في العمل نفسه، نفس التقرب هذا لم يكن متقيا فيه لله عز وجل. ومرد التقوى في العمل إلى الإخلاص فيه للمعبود والمتابعة للرسول، يعني المتابعة للشرع، لأنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. فإذا لم يكن العمل خالصا لله لم يكن على التقوى، وإذا لم يكن على وفق الشرع لم يكن على التقوى، فلا يكون على التقوى إلا إذا أخلص فيه لله وكان موافقا لشرع الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا في هذا الموطن غضب الآخر وتولد في نفسه حسد، والحسد ولد البغي، والشرور يولد بعضها بعضا، تتوالد الشرور تتوالد يولد بعضها بعضا. تجد الإنسان ما في نفسه إرادة بغي، لكن إذا وقع في نفسه حسد، الحسد نفسه الذي تولد في نفسه يولد فيه ماذا؟ البغي. أصلا ما كان عنده إرادة بغي، لكن لما وجد الحسد ولد الحسد في نفسه البغي. وهذا من الدلائل على خطورة الحسد إذا وقع في النفس. فلما لم يتقبل منه قربانه الذي هو قابيل، غضب لكون قربانه لم يتقبل، وترتب على وجود الغضب حسد لأخيه الذي تقبل قربانه، وأيضا ترتب على وجود الحسد إرادة ماذا؟ البغي. فهي كما قدمت الشرور يولد بعضها بعضا. ما الذي يحسم هذه المسألة من جذورها إذا أرادت أن تبدأ؟ الحديث الذي قال الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال فتأملت، الصحابي يقول فتأملت، فإذا الغضب جماع الشر. ما معنى جماع الشر؟ يعني يولد شرور. فالذي يحسم المسألة من بدايتها هو هذا، لا تغضب، لا تغضب كما أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لأقتلنك. هذا الآن الذي عزم عليه قابيل واتجهت نفسه إليه بقوة حسدا لأخيه، قال لأقتلنك. الآن لما تتفكر ما الذنب الذي عند هابيل، ما هو الذنب الذي عنده الذي يعني جعل أخوه هذا الآن، لاحظ أول البشرية، أول بشرية، يعني انتبه إلى مسألة، ما هناك يعني قتل وشرور وقبلها وقدوات يعني تأثروا بها، هذا أول بشرية، بداية الناس، بداية الذرية، ذرية آدم، بداية هذه الملايين المملينة، هذه بداية، ما كان قبلهم يعني أناس تأثروا بهم. ولهذا سيأتي معنا أنه لما قتله ما عرف كيف يواري سواته، لو كان في قبله موت وقتل وكذا يعرف، لكن هو البداية الآن، هو البداية. فقال لأقتلنك، ما هناك ذنب. ولهذا قال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، اتقيت الله أنا في عملي كما أمرت وقبلها الله. أراد أن يعني يرقق نفس أخيه ويوضح له الأمر، أنه هذا الذي تقول ليس له موجب، أنا فقط الذي حصل مني أني مأمور أن أتقي الله في العمل فاتقيت الله، فما الموجب لهذا الشر وهذا الحسد وهذه الإرادة للسوء؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنه لا ذنب لي سوى ماذا؟ سوى أنني اتقيت الله في عملي، وأنت أيضا مشكلتك فيك لم تتق الله في عملك. المفترض في مثل هذا أن يفكر الإنسان ماذا؟ التفكير الصحيح، فينظر في نفسه ويصلح من حاله، ثم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربان آخر متقيا الله فيه ويتقبل منه وانتهى الأمر، لا حسد ولا شر ولا بغي ولا ظلم ولا غير ذلك، يصلح نفسه فيفوز بماذا؟ بالغنيمتين، غنيمة الدنيا وغنيمة الآخرة، بدل خسارتين، خسارة الدنيا والآخرة. وأيضا هنا من الفوائد أن الإنسان ينظر في العواقب والمآلات قبل أن يقدم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ما المراد بالمتقين؟ أي في العمل نفسه، يعني الصلاة لا يتقبلها الله من العامل إلا إذا اتقى الله فيها، الزكاة لا يتقبلها الله إلا إذا اتقى الله فيها، الحج، العمرة إلى غير ذلك من الأعمال لا يتقبلها الله إلا إذا اتقى العامل الله سبحانه وتعالى فيها. إنما يتقبل الله من المتقين أي في ذلك العمل، في ذلك العمل. ثم يقول ذلك الصالح، الأخ الصالح الذي وهابيل، يقول لأخيه: لئن بسطت إلي يدك، لئن بسطت إلي يدك، يعني مددت يدك إلي هما بقتلي وإرادة لقتلي، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وما كان ضعيفا، ما كان ضعيفا، ما كان عاجزا، حتى قيل يعني إنه كان في بدنه أقوى من أخيه، كان في بدنه أقوى من أخيه، لكن عنده من الإيمان والورع والتقوى ما ليس عند أخيه. فما كان ضعيفا، ما كان جبانا، بل كان قويا شجاعا قادرا على قتل أخيه. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، الأول قابيل صار قدوة في ماذا؟ في الشر والحسد والبغي. ولهذا جاء في الحديث وأشار له الشيخ أن كل قتل له كفل منه، لأن أول من سن القتل. وأيضا هابيل في 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 موقفه سن أيضا الأنات والروية والنظر في العواقب والمآلات وعدم العجلة والورع، ومعاني عظيمة، معاني عظيمة. ولهذا جاء في السنة الحث على الاقتداء به عندما تكون الفتن، عندما تكون الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال في الحديث نفسه: أرأيت إن دخل علي في بيتي، يعني وقت الفتن، أرأيت إن دخل علي في بيتي فبسط يده إلي، فبسط يده إلي، قال: كن كابن آدم. في قوله لئن بسطت، قدوة، قدوة في الأنات والروية والنظر في العواقب، ولا سيما فيما يتعلق بالفتن، لما تموج الفتن في الناس فيقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل. فجعله عليه الصلاة والسلام قدوة للناس في اتقاء الفتن وتجنبها. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، بل يعني أصبر وأحتسب، إني أخاف الله رب العالمين. الموجب لعدم قتلي إياك ليس خوفا منك، ولا أيضا عدم قدرة وقوة، الموجب شيء واحد، ماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. فائدة على يعني ما أقول على الهامش لأنها مهمة، لكن ليست من 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 صلب الموضوع. هذه الكلمة إني أخاف الله رب العالمين جاءت في القرآن في موضعين، مرة قيلت على وجهها الصحيح، ومرة قيلت على غير وجهها، لأن الذين يقولون إني أخاف الله قد يقولها صادقا، يقول: يا فلان والله إني أخاف الله ما أفعل هذا. وبعضهم يقول: إني أخاف الله، لكن يبطن ماذا؟ يبطن مكرا ويبطن خبثا، فيقول لمن يحدده: أنا أخاف الله فيك. لكن في داخله ماذا؟ يبطن مكرا. هذه اللفظة جاءت في القرآن في موطنين، هذا الأول إني أخاف الله في موضعها، يعني الذي يكفني ويمنعني من ذلك خوفي من الله سبحانه وتعالى. الموطن الثاني قالها إبليس، الموطن الثاني قالها إبليس في سورة الحشر. أولها كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وأوصله للكفر ويعني إلى أن يموت على الكفر، ويقول إني أخاف الله رب العالمين. هل هذه عواقب أو نتائج الخوف الصادق من الله؟ ولهذا هذه الكلمة يعني ما استفاد من الموضعين أن هذه الكلمة إني أخاف الله قد يقولها الإنسان صادقا، يقولها عن خوف من الله، وقد يقولها ماذا؟ ماكرا، وقد يقولها ماكرا عن خبث في نفسه، لكن يجعلها يعني شيئا يخفي به، يقولها ليخفي بها مكره، يقولها ليخفي بها مكره. قال إني أخاف الله رب العالمين، إذن هو يقولها صادق، يقولها عن خوف من الله جل وعلا. قال إني أريد بهذا الامتناع والكف، أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قيل أقوال في معنى إثمي وإثمك في معناها، لكن أقربها والله أعلم إثمي يعني إثم قتلك لي، لما إن باشرت قتلي فأنت تأثم بهذا، وإثمك يعني ذنوبك الماضية، فيجتمع عليك في هذا الذي تباشره إثمي يعني إثم المباشرة لقتلي، وأيضا آثامك، وإثمك يعني آثامك السابقة وذنوبك الماضية الذي ارتكبتها من قبل. وقيل تبوء بإثمي أنه سيأخذ من ماذا؟ من حسناته، مثل ما جاء في حديث المفلس: تبوء بإثمي يعني يوم القيامة اقتص منك بماذا؟ بالحسنات، فتكون من أصحاب النار. وهذه عقوبة عاقبة الظلم، ولهذا في قصة المفلس قال فطرحت عليه فطرح في النار، فتكون من أصحاب النار أي ملازميها، صاحب أي الملازم من أصحاب النار. وهذا الآن لماذا قاله؟ أراد أن يخوف بالنار، أراد أن يخوفه، يبين له أن هذه عاقبة فعلك، يخوفه بالنار. وهذا نصيحة منه لأخيه، نصيحة منه لأخيه، فتكون من أصحاب النار، خوفه بالنار. قال وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين عاقبة المعتدين، المعتدي هذه عاقبته عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلت له نفسه، زينت له نفسه، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كل هذا الوعظ وهذا التذكير وهذا الترقيق وهذا اللطف وهذا الخطاب الجميل من أخيه ما ثناه، زينت له نفسه قتل أخيه. وهذا أيضا من فوائده خطورة النفس الأمارة بالسوء، خطورة النفس الأمارة بالسوء على المرء إذا أطاعها ولم يكفها عما تأمره به من السوء. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ماذا أعقب الآن؟ فأصبح من الخاسرين، لما باشر هذا الأمر لحقه الوباء بالخسران، خسارة الدنيا والآخرة، لأنه باع آخرته بدنيا، فأصبح من الخاسرين. ثم لم يعرف ماذا يفعل بعورة أخيه؟ الأرض ملقى ميت، جثة ميتة، ماذا يصنع به؟ وهذا دليل من السياق أن القاتل من صلب آدم، وأن ابني آدم من صلب آدم، لأن ما كان قبلهم موت، ما كان قبلهم موت يعرف من خلاله كيف يدفن أخيه. لكن لو كان من بني إسرائيل يعرفون الدفن، معروف قبلهم، ما يحتاج غراب يعني يرى كيف الدفن، معروف الدفن. فالسياق يدل على أنه من صلبه، وهو قول جمهور المفسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهذا النوع من الطيور يعني يدفن ميته، حتى الآن يدفن ميته، يحثو عليه التراب حتى يغطيه بالتراب، جبلها الله على سبحانه وتعالى على يعني هذا الصنيع. ولما ينظر الإنسان في هذه الحيوانات، الطيور والزواحف والمواشي وغيرها، يجد فيها آيات تدل على عظمة من خلقها. ومن أراد يعني أن يقف على الفوائد الثمينة في هذا الباب فليقرأ في مفتاح دار السعادة لابن القيم، لأن عقد فصل عجيب للغاية، وتحدث فيه حديثا قبل الأجهزة الحديثة التي تكشف أشياء ما كانت يوصل إليها في ذلك الوقت، حتى إنك لما تقرأ كلامه عن النمل وعن النحل وعن غيرها تعجب من هذا العلم الغزير والفوائد التي ينثرها في آيات الله عز وجل في تلك المخلوقات العجيبة. قال فبعث الله يعني أرسل الله سبحانه وتعالى غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. جاء غراب إلى قريب منه وثمت هناك غراب ميت، فأخذ يحثو عليه التراب إلى أن غطاه وغمره بالتراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. صار يتعلم يعني شيئا من عواقب فعلته المسينة من غراب، صار الغراب له دليلا بسبب ماذا؟ بسبب سوء الإرادة التي وجدت عنده. وسبحان الله الذي يخرج عن جادة الحق والتقوى لله عز وجل يصبح قدوته البهائم، وهذا مستفاد من الآية، يصبح قدوته البهائم. وبعث الله غرابا ليريه سوءته، هذا فيه تنكيل له أن الله أرسل غرابا، ما أرسل له مثلا إنسانا يقول له افعل كذا، أو ينزل عليه وحيا افعل كذا، أو إلهاما أو شيء من هذا. غرابا ماذا يقولون؟ ومن يكن الغراب له دليلا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني ستر عورة أخيه. فلما رأى الغراب يعني فكر تفكيرا ما وصل إليه، لكن هذه من عواقب ماذا؟ عواقب الظلم والبغي، عواقب الظلم والبغي. يعني يمكن يستفاد من هذا السياق أن الظالم يفقد حسن التصرف بسبب ظلمه، حسن التفكير يفقده بسبب ظلمه. قال كيف يواري سوءة أخي؟ قال يا ويلتا، يا هلاكي، شدة هلاكي، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني ما وصلت إلى أن أكون مثل هذا الغراب واري سوءة أخي. جلس أمام أخيه مقتولا، جثة أخوه أمام، ما يدري ماذا يفعل، كيف يواري سوءة، كيف يغطي عورة أخيه. عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني أدفن أخي وغطيه ما أبقيه هكذا مكشوفا على سطح الأرض، فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. العبرة هنا في هذا السياق أن الحسد، البغي، الظلم عاقبتهما على مر التاريخ هي نفس العاقبة التي كانت في بداية التاريخ، الذي هو بداية الحسد والظلم، عاقبتها الخسران والندم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي قصة أيها النبي على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق، تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. كلام الشيخ رحمه الله تعالى يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، زادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال رحمه الله: أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين. أي يتل عليهم نبأهم في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة. إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. قال لابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا لأقتلنك، فقال له الآخر مترققا له في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين. فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله لا يقوم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار. فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم. وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من ابن آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة فأصبح من النادمين، وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات فيها أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس نبأ ابني آدم، يقصها قصة كانت وقعت، يذكرها كما وقعت عليه الصلاة والسلام بالحق، أمره الله جل وعلا بذلك لما في هذه القصة من عظة وعبرة، ولا سيما فيما يتعلق بعاقبة الظلم والحسد، وأن عاقبتهما وخيمة، فإنهما لا يحصل منهما الظالم الحاسد إلا الخسران والندامة. وهذا حاصل هذه القصة التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقصها. وهذا اللفظ الذي صدرت به الآية وهو قوله جل وعلا واتل عليهم نبأ، إلى هنا هذا اللفظ جاء في 4 مواضع من القرآن الكريم، هذا أولها، والثاني في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناك آياتنا، ثم في يونس واتل عليهم نبأ نوح، ثم في الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم. وهذه التلاوة للقصص لأن في معرفتها عبر وعظات يستفيدها المتدبر المتأمل لهذه الآيات المتلوة. وفي هذا البدء للآية بقوله واتلو عليهم تنبيه أن هذا المتلو أمر تحتاج النفوس إلى أن يتلى عليها حتى تأخذ منها العبرة وتأخذ منها العظة. وإذا كانوا قالوا قديما السعيد من اتعظ بغيره، فإن مثل هذه القصص هي التي توجد هذه الموعظة. فمن حدثته نفسه بحسد أو ظلم وقرأ تفاصيل هذه القصة أعانته على كف نفسه عن الحسد ومنعها من الظلم، وهذا من أعظم الفائدة التي يحصلها المسلم عندما يتأمل في هذه الآيات العظيمة. فإذا هي قصة تبين العاقبة الوخيمة للحسد والظلم والبغي. قال الله جل وعلا واتلوا عليهم، أي أتلوا أيها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قيل في الضمير عليهم أي على الناس على قومك، وقيل على اليهود، ولأن اليهود ذكرهم كان قريبا في الآيات التي قبلها، وهم أعني اليهود جمعوا بين الحسد والبغي، الحسد والبغي، وهذا سلف لهم في أول البشرية في بداية الحسد وبداية البغي، أن هذا بداية الحسد، القصة هذه فيها بداية الحسد وبداية البغي والظلم، وأيضا ذكر العاقبة، فهذه العاقبة التي حصلت في بداية الحسد وبداية الظلم هي عاقبة كل حسد وظلم. فكل حاسد ظالم لا ينال من حسده إلا الخسران والندامة. قال: واتل عليهم، أي أقصص عليهم أيها النبي، نبأ ابني آدم. النبأ هو الخبر، نبأ ابني آدم أي خبر ابني آدم، قصة ابني آدم. وابن آدم المعنيان هنا هما على الصحيح وقول جمهور المفسرين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هما ابناه لصلبه، لأن هناك قول آخر قاله بعض المفسرين أنهما من بني إسرائيل، وهذا بعيد والسياق لا يدل عليه. السياق يدل دلالة واضحة أنهما من صلبه. وأيضا قال جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين أن أحد هذين اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل، فهي قصة قابيل وهابيل ابني آدم لصلبه. قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. بالحق هذا متعلق بالتلاوة، اتل عليهم تلاوة بالحق، يعني تلاوة لا ريب فيها ولا زيادة فيها ولا نقصان، وهو إخبار مطابق للواقع الذي كان والحالة التي كانت. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقص عليهم ذلك بالحق، وهذا له نظائر، مثل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني كما كان طبقا لما وقع لا زيادة فيه ولا نقصان، حكاية للواقع الذي كان. فهنا في حكاية للقصة وإخبار عن القصة، قصة ابني آدم كما كانت وكما وقعت منهما في أول الزمان. قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. الآن بدأ ذكر النبأ والخبر. قال: إذ قرب قربانا، يعني كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان. القربان ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به إلى الله يقال له قربان. فكل منهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربان، وكان أحدهما صاحب ماشية والآخر صاحب زرع. فقال: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قابيل قيل إنه كان صاحب زرع، وهابيل كان صاحب ماشية. فقابيل تقرب بشيء من زرعه، وقيل من رديئه، وهابيل تقرب من ماشيته بشاة من أطيبه وأحسنه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ومثل ما قال الشيخ، إما جاءهم خبر التقبل بوحي من الله عز وجل، مثلا يكون آدم أخبرهما والدهما، أو يكون بأن أنه هذا له شواهده، نار تنزل فتأكل القربان المتقبل. فالذي حصل أن كل منهما تقرب بقربان، فتقبل من أحدهما قربانه لأنه كان ماذا؟ السياق دل على ذلك، لأنه كان متقيا لله، ولم يتقبل من الآخر. لماذا؟ السياق أيضا يدل على ذلك، أنه لم يكن متقيا لله. والمراد بالتقوى هنا أي في العمل نفسه، نفس التقرب هذا لم يكن متقيا فيه لله عز وجل. ومرد التقوى في العمل إلى الإخلاص فيه للمعبود والمتابعة للرسول، يعني المتابعة للشرع، لأنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. فإذا لم يكن العمل خالصا لله لم يكن على التقوى، وإذا لم يكن على وفق الشرع لم يكن على التقوى، فلا يكون على التقوى إلا إذا أخلص فيه لله وكان موافقا لشرع الله. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا في هذا الموطن غضب الآخر وتولد في نفسه حسد، والحسد ولد البغي، والشرور يولد بعضها بعضا، تتوالد الشرور، تتوالد يولد بعضها بعضا. تجد الإنسان ما في نفسه إرادة بغي، لكن إذا وقع في نفسه حسد، الحسد نفسه الذي تولد في نفسه يولد فيه ماذا؟ البغي. أصلا ما كان عنده إرادة بغي، لكن لما وجد الحسد ولد الحسد في نفسه البغي. وهذا من الدلائل على خطورة الحسد إذا وقع في النفس. فلما لم يتقبل منه قربانه الذي هو قابيل غضب لكون قربانه لم يتقبل، وترتب على وجود الغضب حسد لأخيه الذي تقبل قربانه، وأيضا ترتب على وجود الحسد إرادة ماذا؟ البغي. فهي كما قدمت الشرور يولد بعضها بعضا. ما الذي يحسم هذه المسألة من جذورها إذا أرادت أن تبدأ؟ الحديث الذي قال الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال فتأملت، الصحابي يقول فتأملت فإذا الغضب جماع الشر. ما معنى جماع الشر؟ يعني يولد شرور. فالذي يحسم المسألة من بدايتها هو هذا، لا تغضب، لا تغضب كما أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال لأقتلنك، هذا الآن الذي عزم عليه قابيل واتجهت نفسه إليه بقوة حسدا لأخيه، قال لأقتلنك. الآن لما تتفكر ما الذنب الذي عند هابيل، ما هو الذنب الذي عنده الذي يعني جعل أخوه هذا الآن، لاحظ أول البشرية، أول بشرية، يعني انتبه إلى مسألة، ما هناك يعني قتل وشرور وقبلها وقدوات يعني تأثروا بها، هذا أول بشرية، بداية الناس، بداية الذرية، ذرية آدم، بداية هذه الملايين المملينة، هذه بداية، ما كان قبلهم يعني أناس تأثروا بهم. ولهذا سيأتي معنا أنه لما قتله ما عرف كيف يواري سواده، لو كان في قبله موت وقتل وكذا يعرف، لكن هو البداية الآن، هو البداية. فقال لأقتلنك، ما هناك ذنب. ولهذا قال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، اتقيت الله أنا في عملي كما أمرت وقبلها الله. أراد أن يعني يرقق نفس أخيه ويوضح له الأمر، قلنا هذا الذي تقول ليس له موجب، أنا فقط الذي حصل مني أني مأمور أن أتقي الله في العمل فاتقيت الله، فما الموجب لهذا الشر وهذا الحسد وهذه الإرادة للسوء؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنه لا ذنب لي سوى ماذا؟ سوى أنني اتقيت الله في عملي، وأنت أيضا مشكلتك فيك لم تتق الله في عملك. المفترض في مثل هذا أن يفكر الإنسان ماذا؟ التفكير الصحيح، فينظر في نفسه ويصلح من حاله ثم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربان آخر متقيا الله فيه ويتقبل منه وانتهى الأمر، لا حسد ولا شر ولا بغي ولا ظلم ولا غير ذلك، يصلح نفسه فيفوز بماذا؟ بالغنيمتين، غنيمة الدنيا وغنيمة الآخرة بدل خسارتين، خسارة الدنيا والآخرة. وأيضا هنا من الفوائد أن الإنسان ينظر في العواقب والمآلات قبل أن يقدم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ما المراد بالمتقين؟ أي في العمل نفسه، يعني الصلاة لا يتقبلها الله من العامل إلا إذا اتقى الله فيها، الزكاة لا يتقبلها الله إلا إذا اتقى الله فيها، الحج العمرة إلى غير ذلك من الأعمال لا يتقبلها الله إلا إذا اتقى العامل الله سبحانه وتعالى فيها. إنما يتقبل الله من المتقين أي في ذلك العمل، في ذلك العمل. ثم يقول ذلك الصالح، الأخ الصالح الذي وهابيل، يقول لأخيه لئن بسطت إلي يدك، لئن بسطت إلي يدك يعني مددت يدك إلي هما بقتلي وإرادة لقتلي، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وما كان ضعيفا، ما كان ضعيفا، ما كان عاجزا، حتى قيل يعني إنه كان في بدنه أقوى من أخيه، كان في بدنه أقوى من أخيه، لكن عنده من الإيمان والورع والتقوى ما ليس عند أخيه. فما كان ضعيفا، ما كان جبانا، بل كان قويا شجاعا قادرا على قتل أخيه. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، الأول قابيل صار قدوة في ماذا؟ في الشر والحسد والبغي. ولهذا جاء في الحديث وأشار له الشيخ أن كل قتل له كفل منه، لأن أول من سن القتل. وأيضا هابيل في 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 موقفه سن أيضا الأنات والروية والنظر في العواقب والمآلات وعدم العجلة والورع، ومعاني عظيمة، معاني عظيمة. ولهذا جاء في السنة الحث على الاقتداء به عندما تكون الفتن، عندما تكون الفتن. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال في الحديث نفسه أرأيت إن دخل علي في بيتي، يعني وقت الفتن، أرأيت إن دخل علي في بيتي فبسط يده إلي، فبسط يده إلي، قال كن كابن آدم. في قوله لئن بسطت، قدوة، قدوة في الأنات والروية والنظر في العواقب، ولا سيما فيما يتعلق بالفتن، لما تموج الفتن في الناس فيقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل. فجعله عليه الصلاة والسلام قدوة للناس في اتقاء الفتن وتجنبها. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، بل يعني أصبر وأحتسب، إني أخاف الله رب العالمين. الموجب لعدم قتلي إياك ليس خوفا منك ولا أيضا عدم قدرة وقوة، الموجب شيء واحد، ماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. فائدة على يعني ما أقول على الهامش لأنها مهمة لكن ليست من صلب الموضوع. هذه الكلمة إني أخاف الله رب العالمين جاءت في القرآن في موضعين، مرة قيلت على وجهها الصحيح ومرة قيلت على غير وجهها، لأن الذين يقولون إني أخاف الله قد يقولها صادقا، يقول يا فلان والله إني أخاف الله ما أفعل هذا، وبعضهم يقول إني أخاف الله لكن يبطن ماذا؟ يبطن مكرا ويبطن خبثا، فيقول لمن يحدده أنا أخاف الله فيك، لكن في داخله ماذا؟ يبطن مكرا. هذه اللفظة جاءت في القرآن في موطنين، هذا الأول إني أخاف الله في موضعها، يعني الذي يكفني ويمنعني من ذلك خوفي من الله سبحانه وتعالى. الموطن الثاني قالها إبليس، الموطن الثاني قال إبليس في سورة الحشر، أولها كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وأوصله للكفر ويعني إلى أن يموت على الكفر، ويقول إني أخاف الله رب العالمين. هل هذا هل هذه عواقب أو نتائج الخوف الصادق من الله؟ ولهذا هذه الكلمة يعني ما يستفاد من الموضعين أن هذه الكلمة إني أخاف الله قد يقولها الإنسان صادقا، يقولها عن خوف من الله، وقد يقولها ماذا؟ ماكرا، وقد يقولها ماكرا عن خبث في نفسه، لكن يجعلها يعني شيئا يخفي به، يقولها ليخفي بها مكره، يقولها ليخفي بها مكره. قال إني أخاف الله رب العالمين، إذن هو يقولها صادق، يقولها عن خوف من الله جل وعلا. قال إني أريد بهذا الامتناع والكف، أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، قيل أقوال في معنى إثمي وإثمك في معناها، لكن أقربها والله أعلم إثمي يعني إثم قتلك لي، لما إن باشرت قتلي فأنت تأثم بهذا، وإثمك يعني ذنوبك الماضية، فيجتمع عليك في هذا الذي تباشره إثمي يعني إثم المباشرة لقتلي، وأيضا آثامك، وإثمك يعني آثامك السابقة وذنوبك الماضية الذي ارتكبتها من قبل. وقيل تبوء بإثمي أنه سيأخذ من ماذا؟ من حسناته، مثل ما جاء في حديث المفلس، تبوء بإثمي يعني يوم القيامة اقتص منك بماذا؟ بالحسنات، فتكون من أصحاب النار، وهذه عقوبة عاقبة الظلم. ولهذا في قصة المفلس قال فطرحت عليه فطرح في النار، فتكون من أصحاب النار أي ملازميها، صاحب أي الملازم من أصحاب النار. وهذا الآن لماذا قاله؟ أراد أن يخوف بالنار، أراد أن يخوفه، يبين له أن هذه عاقبة فعلك، يخوفه بالنار، وهذا نصيحة منه لأخي، نصيحة منه لأخي، فتكون من أصحاب النار، خوفه بالنار. قال وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين عاقبة المعتدين، المعتدي هذه عاقبته عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلت له نفسه، زينت له نفسه، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كل هذا الوعظ وهذا التذكير وهذا الترقيق وهذا اللطف وهذا الخطاب الجميل من أخيه، ما ثناه، زينت له نفسه قتل أخيه. وهذا أيضا من فوائده خطورة النفس الأمارة بالسوء، خطورة النفس الأمارة بالسوء على المرء إذا أطاعها ولم يكفها عما تأمره به من السوء. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ماذا أعقب الآن؟ فأصبح من الخاسرين لما باشر هذا الأمر، لحقه الوباء بالخسران، خسارة الدنيا والآخرة، لأنه باع آخرته بدنيا، فأصبح من الخاسرين. ثم لم يعرف ماذا يفعل بعورة أخيه، الأرض ملقى ميت، جثة ميتة، ماذا يصنع به؟ وهذا دليل من السياق أن القاتل من صلب آدم، وأن ابني آدم من صلب آدم، لأنه ما كان قبلهم موت، ما كان قبلهم موت يعرف من خلاله كيف يدفن أخيه. لكن لو كان من بني إسرائيل يعرفون الدفن، معروف قبلهم، ما يحتاج غراب يعني يرى كيف الدفن، معروف الدفن. فالسياق يدل على أنه من صلبه، وهو قول جمهور المفسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهذا النوع من الطيور يعني يدفن ميته، حتى الآن يدفن ميته، يحثو عليه التراب حتى يغطيه بالتراب، جبلها الله على سبحانه وتعالى على يعني هذا الصنيع. ولما ينظر الإنسان في هذه الحيوانات، الطيور والزواحف والمواشي وغيرها، يجد فيها آيات تدل على عظمة من خلقها. ومن أراد يعني أن يقف على الفوائد الثمينة في هذا الباب فليقرأ في مفتاح دار السعادة لابن القيم، لأن عقد فصل عجيب للغاية، وتحدث فيه حديثا قبل الأجهزة الحديثة التي تكشف أشياء ما كانت يوصل إليها في ذلك الوقت، حتى إنك لما تقرأ كلامه عن النمل وعن النحل وعن غيرها تعجب من هذا العلم الغزير والفوائد التي ينثرها في آيات الله عز وجل في تلك المخلوقات العجيبة. قال فبعث الله، يعني أرسل الله سبحانه وتعالى غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. جاء غراب إلى قريب منه وثمت هناك غراب ميت، فأخذ يحثو عليه التراب إلى أن غطاه وغمره بالتراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. صار يتعلم يعني شيئا من عواقب فعلته المسينة من غراب، صار الغراب له دليلا بسبب ماذا؟ بسبب سوء الإرادة التي وجدت عنده. وسبحان الله الذي يخرج عن جادة الحق والتقوى لله عز وجل يصبح قدوته البهائم، وهذا مستفاد من الآية، يصبح قدوته البهائم. وبعث الله غرابا ليريه سوءته، هذا فيه تنكيل له أن الله أرسل غرابا، ما أرسل له مثلا إنسانا يقول له افعل كذا، أو ينزل عليه وحيا افعل كذا، أو إلهاما أو شيء من هذا. غرابا ماذا يقولون؟ ومن يكن الغراب له دليلا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني ستر عورة أخيه. فلما رأى الغراب يعني فكر تفكيرا ما وصل إليه، لكن هذه من عواقب ماذا؟ عواقب الظلم والبغي، عواقب الظلم والبغي. يعني يمكن يستفاد من هذا السياق أن الظالم يفقد حسن التصرف بسبب ظلمه، حسن التفكير يفقده بسبب ظلمه. قال كيف يواري سوءة أخيه؟ قال يا ويلتا، يا هلاكي، شدة هلاكي، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ يعني ما وصلت إلى أن أكون مثل هذا الغراب واري سوءة أخي؟ جلس أمام أخيه مقتولا، جثة أخوه أمامه، ما يدري ماذا يفعل، كيف يواري سوءة، كيف يغطي عورة أخيه؟ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني أدفن أخي وغطيه، ما أبقيه هكذا مكشوفا على سطح الأرض. فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين. العبرة هنا في هذا السياق أن الحسد، البغي، الظلم عاقبتهما على مر التاريخ هي نفس العاقبة التي كانت في بداية التاريخ، الذي هو بداية الحسد والظلم، عاقبتها الخسران والندم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي قصة أيها النبي على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق، تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. كلام الشيخ رحمه الله تعالى يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.